بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا إلى آخرها، يقول: لو أني أنزلت هذا القرآن على جبل حملته إياه لتصدع وخشع من ثقله ومن خشية الله. فأمر الله الناس إذا نزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع. ثم قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وكذا قال قتادة وابن جرير. وقد ثبت في الحديث المتواتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عُمِل له المنبر، وقد كان يوم الخطبة، يقف إلى جانب جذع من جذوع المسجد. فلما وضع المنبر أول ما وضع وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخطبه، فجاوز الجذع إلى نحو المنبر، فعند ذلك حن الجذع وجعل يئن كما يئن الصبي الذي يسكت لما كان يسمع من الذكر والوحي عنده. ففي بعض روايات هذا الحديث قال الحسن البصري بعد إيراده: فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجذع. وهكذا هذه الآية الكريمة: إذا كانت الجبال الصم لو سمعت كلام الله وفهمته لخشعت وتصدعت من خشيته، كيف بكم وقد سمعتم وفهمتم؟ وقد قال تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى الآية. وقد تقدم أن معنى ذلك أي لكان هذا القرآن. وقد قال تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. ثم قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. أخبر تعالى أنه الذي لا إله إلا هو، فلا رب غيره ولا إله الوجود سواه، وكل ما يعبد من دونه فباطل. وأنه عالم الغيب والشهادة أن يعلم جميع الكائنات المشاهدات لنا ولغائبنا والغائبات عنا، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء من جليل وحقير وصغير وكبير، حتى الذر في الظلمات. عالم الغيب والشهادة، المشاهدات والغائبات، هذا معنى الغيب والغيب والشهادة. وفي هذا التفسير تتمة الأضواء قال: جاءت في هذه الآية الثلاث ذكر كلمة التوحيد مرتين، كما ذكر فيها أيضا تسبيح الله مرتين، وذكر معها العديد من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، فكانت بذلك مشتملة على ثلاث قضايا، أهم قضايا الأديان كلها مع جميع الأمم ورسلهم، لأن دعوة الرسل كلها في توحيد الله تعالى في ذاته وأسماء صفاته وتنزيهه، والرد على مفتريات الأمم على الله تعالى. فاليهود قالوا عزير بن الله، النصارى قالوا المسيح ابن الله، المشركون قالوا اتخذ الرحمن ولدا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، فكلهم ادعى الشريك مع الله، وقالوا ثالث ثلاثة وغير ذلك. وكذلك في قضية التنزيه، فاليهود قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إلى أنه يقول اقرض الله قرضا حسنا، قالوا يقترض منا، وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم، والمشركون قالوا ومن الرحمن أنسجد لمن الرحمن، وزادهم نفورا على سبيل العناد، وإلا هم يعرفون، ونسبوا الله ما لا يرضاه أحدهم لنفسه، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا في الوقت الذي إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وهذا كله تراه أعظم افتراء على الله تعالى، وقد سجله عليهم القرآن في قوله تعالى: وينذر الذين اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. كما قال تعالى: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. وقال مبينا جرم مقالتهم وقال: اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا عدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، من كل من في السماوات والأرض لا أتى الرحمن عبدا. أكانت تلك الآيات الثلاث علاجا في الجملة لتلك القضايا الثلاث، توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وتنزيهه سبحانه وتعالى مع إقامة الأدلة عليها. وقد اجتمعت معا، لأنه لا يتم وحدها إلا واحدها إلا بالآخرين، ليتم الكمال لله تعالى، لا يتم أحدها إلا بالآخرين. قال أبو السعود: إن الكمالات كلها مع كثرتها وتشعبها راجعة إلى الكمال في القدرة والعلم، انتهى. وهذا كله متوفر في هذا السياق، وقد بدأ بكلمة التوحيد لأنها الأصل، لأن من آمن بالله وحده آمن بكل ما جاءه عن الله، وآمن بالله مع ما هو له أهل، ونزه عما ليس له بأهل. قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو، ثم عقبه بالدليل على إفراده تعالى بالألوهية كما لا يشاركه غيره فيه، بقوله تعالى: عالم الغيب والشهادة. درسنا في قوله عالم الغيب والشهادة إلى عظيم علم الله وسعة علم الله سبحانه، أنه علم لا يشاركه فيه أحد. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد، ولا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة لا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو، هذه كلمة التوحيد. عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، أخبر تعالى أنه الذي لا إله إلا هو. وقوله هو الرحمن الرحيم، قد تقدم الكلام على ذلك في أول التفسير بما أغنى عن إعادته هنا، والمراد أنه ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات، فهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. وقد قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال هنا: وقوله هو الرحمن الرحيم، قد نص عليه صريحا أيضا كدليل على الوحدانية في قوله: وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فهو رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، كما الدنيا والآخرة ورحيمهم. ومن رحمته التي اختص بها في الدنيا قوله: هو الذي ينزل الغيث بعد ما قنط وينشر رحمته. قوله: فانظروا إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، أي بإنزال الغيث وإنبات النبات مما لا يقدر عليه إلا هو، فكان حقه على خلقه أن يعبدوه وحده لا إله إلا هو. وقد جمع الدليلين العلم والرحمة معا في قوله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ثم جاءت كلمة التوحيد مرة أخرى: هو الله الذي لا إله إلا هو، وجاءت بعدها من الصفات الجامعة قوله: الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وهذا الدليل على وحدانيته تعالى نص عليه في نص عليه في موضع آخر صريحا في قوله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فالذي له ملك السماوات والأرض هو الملك الحق الكامل، الملك الكامل الملك، وهو الذي يملك التصرف في ملكه كما يشاء بالإحياء والإماتة وحده، كما قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقوله هو القدوس السلام المؤمن المهيمن على ملكه كما في قوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فالقيوم هو المهيمن القائم بكل نفس، العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. جاء الدليل الأعظم في قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور، فهو وحده المتفرد بالخلق والإيجاد والإبداع والتصوير. وقد نص على هذا الدليل في أكثر من موضع كما في قوله تعالى: بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد لم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ثم قال: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وذكر أيضا الخلق مفصلا والملك مجملا بقوله: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ثم قال: ذلكم الله ربكم له الملك ألا لا إله إلا هو فأنى تصرفون. وقال ذلكم الله ربكم خالق كل شيء فاعبدوه. هذا تفسير الآيات بالآيات يسوق من باب هذه الآية يعني غيرها مما يفسر بها، إن هذا أحسن تفسير على وجه الأرض تفسير القرآن بالقرآن كما نص على ذلك الشيخ الإسلام وغيره. فأفضل التفاسير تفسير القرآن بالقرآن، ثم يليه السنة، ثم يليه الآثار، ثم يليه اللغة العربية. القدوس المنزه عن كل شر ونقص وعيب كما قال أهل التفسير، والطاهر من كل عيب المنزه عما لا يليق به، هذا قول أهل اللغة. وأصل الكلمة من الطهارة والنزاهة، ومنه بيت المقدس لأنه مكان يطهر فيه من الذنوب، يطهر فيه من الذنوب، ومن أمه لا يريد الصلاة فيه رجع من خطيئته كيوم ولدته أمه. ومنه سميت الجنة حظيرة القدس لطهارتها من آفات الدنيا، هذا معنى القدوس. والجبار من الجبروت، أسمائه سبحانه وتعالى الجبار العزيز الجبار المتكبر. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ركوع وسجود سبحان الجبروت وملكوت الكبرياء والعظمة. وقال ابن القيم رحمه الله وكذلك الجبار في أوصافه، والجبر من أوصافه نوعان: جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه داني، والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان، وله مسمى ثالث وهو العلو فليس يدنو منه من إنسان، من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بنان. يعني ثلاثة معاني الجبار كلها داخلة فيه: جبر القلوب، قلوب المكسورين، قهر الجبارين، العلو. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، أسماء الله سبحانه وتعالى الملك، أي المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة. قال القدوس الطاهر، قيل المبارك، السلام أي من جميع العيوب والنقائص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله. المؤمن، قال ابن عباس، أمن خلقه من أن يظلمهم. وقال قتادة، أمن بقوله أنه حق. وقال ابن زيد، صدق عباده المؤمنين في إيمانهم به. هذه معاني صحيحة. المهيمن، قال ابن عباس وغير واحد، الشاهد على خلقه بأعمالهم بمعنى رقيب عليهم، كقوله والله على كل شيء شهيد، وكقوله ثم الله شهيد على ما يفعلون. أفمن هو قائم على كل نفس مما كسبت. العزيز الذي لا الذي قد عز كل شيء قهره وغلب الأشياء فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه. ولهذا قال تعالى الجبار المتكبر، أي الذي لا تليق الجبرية إلا له، ولا التكبر إلا لعظمته، كما تقدم في الصحيح: لعظم إزاري والكبرياء دائما ينزعني في شيء منهما عذبته. الجبار الذي جبر خلقه على ما يشاء، وقال ابن جل الجبار المصلح أمور خلقه المتصرف فيهم بما فيه صلاحهم. قال قتادة المتكبر يعني عن كل شر، ثم قال سبحان الله عما يشركون. وقوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور، الخلق التقدير، والبرء هو الفري، وهو التقدير وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود. وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله سبحانه وتعالى. يعني قد تقدر في ذهنك أشياء لا تعجز عن بعضها. وقال الشاعر يمدح آخر، لأنت تفري ما خلقت، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. يعني يقدر، أي أنت تنفذ ما خلقت، أي ما قدرت وفكرت فيه، قدرت بخلاف غيرك، فإنه لا يستطيع ما يريد. فالخلق والتقدير والفري التنفيذ، خلق هو التقدير والفري التنفيذ. ومنه يقال قدر الجلاد ثم فرى، أي قطع على ما قدره بحسب ما يريده. تفري تقطع وتقدر. وفي مدارج السالكين، ومن أسماء الله تعالى المؤمن، وهو من أحد في أحد التفسيرين المصدق، الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، فهو الذي صدق رسله وأنبياء فيما بلغوا عنه، وشهد لهم بأنهم صادقون بالدلائل التي دل بها على صدقهم قضاء وخلقا. فإنه سبحانه أخبر وخبره الصدق، وقوله الحق، أنه لا بد أن يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته رسله حق. فقال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي القرآن. إنه المتقدم في قوله قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به، ثم قال أولم يكفي بربك أنه لا كل شيء شهيد. يعني هذه الآية جمعت من الأسماء الحسنى ما لا تجمعه سورة غيرها أو آيات غيرها. قال وقوله الخالق البارئ المصور أي الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار كقوله في أي صورة ما شاء ركبك. ولهذا قال المصور أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها. وقوله له الأسماء الحسنى تقدم الكلام على ذلك في سورة الأعراف. ونذكر الحديث المروي في الصحيحين أبي هريرة رضي الله عنه إن لله 99 أسماء 100 إلا واحد أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. وتقدم سياق الترمذي وابن ماجه له عن أبي هريرة أيضا وزاد بعد قوله وهو وتر يحب الوتر واللفظ للترمذي ثم سردها وبعضها لا يثبت وكثير منها ثابت بالآيات وبالأدلة وبالقرآن والسنة. لكن نقرأها مسرودة. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير. هذا أخبارات عن الله. الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليم الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المجيء المحيي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القاهر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. وسياق ابن ماجه بزيادة النقصان وتقديم التأخير وقد قدمنا ذلك مبسوطا مطولا بطرقه وألفاظه بما أغنى عن عادته هنا. سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى ادعوه بها عند آية 180. قد جمع في هذا أعداد من الأئمة من جمعوا في الأسماء الحسنى منهم القرطبي شرحها ولا تحصى. الأسماء الحسنى ليست محصية إنما هذا يذكر ما ذكر ما وجدهم الأدلة وما قال الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك. وفي الحديث اللهم إني أسألك كل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وألمت أحد من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك. لم يقل بحصرها إلا ابن حزم وقد أخطأ في ذلك خطأ انتقده عليه أهل العلم خالفوا عامة السلف. هي غير محصورة بعدد معلوم لنا هذا القيد كما أننا نقول لله كيف لا نعلمه نجهله لا نقول كيف معدوم نقول كيف موجود لكننا نجهله. أهل العلم يقولون الكيف مجهول وهكذا في هذا المظهر العدد معلوم عند الله لكن نجهله. أسماء الله يعلم عددها ونحن لا نعلم عدد معلوم لنا. قال القرطبي سمى الله سبحانه أسماءه بالحسنى لأنها حسنة من الأسماء من الأسماع والقلوب في حسنة في الأسماع والقلوب فإنها تدل على توحيده وكرمه وجوده وإفضاله ومجيء قوله تعالى له الأسماء الحسنى بعد تعداد 14 اسما من أسمائه سبحانه يدل على أن له أكثر من ذلك. ولم يأتي حصرها ولا عدها في آية من كتاب الله وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحد أحصاها دخل الجنة وتر يحب الوتر. وسرد ابن كثير عدد 100 مع اختلاف في الروايات وذكر عن آية الأعراف أنها ليست محصورة في هذا العدد لحديث المسعود في مسند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث علمت واستأثرت به في علم الغيب عندك حديث صالح للاحتجاج. انتهى ومحل الشاهد منه ظاهر في أن الله لله أسماء أنزلها في كتابه كتبه وأسماء خص بها بعض خلقه كما خص الخضر بعلم من لدنهم وأسماء استأثر بها في علم الغيب عنده كما يدل حديث الشفاعة فيلهمني ربي محامد لم أكن أعرفها من قبل. والواقع أنه لا تعارض بين الحديثين، لأن الأول يتعلق بعدد معين وبما يترتب عليهم الجزاء، الثاني يتعلق بين أقسام أسمائه تعالى من حيث العلم بها وتعليمها وما أنزل منها. وقد ذكر هذا الجمع ابن حجر في الفتح في كتاب الدعوات عند باب لله مئة اسم غير واحد، يعني يقول هذا جزاء من قال بهذا دخل الجنة، من أحصى هذا العدد دخل الجنة. قالوا مثال ذلك يقول أنا عندي كذا كذا ثوب للجمعة، لا ينفي أنك ما عندك أنك عندك أثواب غير ذلك تعدها للوفد تعدها للعمل تعدها كذا، فمن أحصى هذا العدد دخل الجنة. وهناك لله أسماء حسنى ليس في هذا الحديث حصرها لا من قرب ولا من بعد. وقد طال في الفتح بحث هذا الموضوع في 14 صحيفة مما لا غنى عنه ولا يمكن نقله ولا يصلح تلخيصه. وقد ذكر من أفردها بالتأليف كما أن القرطبي ذكر أنه ألف فيها، وأساس البحث يدور على نقطتين: الأولى تعيين المئة اسم المرادة، الثانية معنى أحصاها في رواية حفظها وهي مبينة لإحصاها. قد حضرت مجلسا للشيخ رحمة الله عليه في بيته مع الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وسأله عن الصحيح في ذلك ما معنى أحصاها الصحيح. كان حاصل ما ذكر في ذلك المجلس أن التعيين لم يأتي فيه نص صحيح، وأن الإحصاء أو الحفظ لا ينبغي حمله على مجرد الحفظ للألفاظ غيبا. قد جاء في بعضها أحصاها أي حفظها، هي كالمبينة لقول أحصاها، حفظها علمها وعلم معناها، حفظها وعلم معناها، ولكن يحمل على أحصى معانيها وحفظها من التحريف فيها والتبديل والتعطيل، وحاول التخلق بحسن صفاتها كالحلم والعفو والرأفة والرحمة والكرم ونحو ذلك، والحذر من مثل الجبار والقهار ومراقبة مثل الحسيب الرقيب، وكذلك التعرض لمثل التواب والغفور بالتوبة وطلب المغفرة، والهادي والرزاق بطلب الهداية والرزق ونحو ذلك. ونقل القرطبي عن ابن العربي عنه في أمد الأقصى، ابن العربي ألف فيها عند قوله تعالى فادعوه بها أي اطلبوا منه بأسمائه، فيطلب بكل اسم ما يليق به: يا رحمن ارحمني، يا رازق ارزقني، يا هادي اهدني، يا تواب تب علي، وهكذا ادعوه بها أي ما يليق ويناسبها. ما تقول يا جبار اغفر لي، يا منتقم ارحمني، أو يا أرحم الراحمين انتقم من فلان، إن هذا لا يناسب هذا الاسم. هذا كلام الأسماء الحسنى وعلى ما يتعلق بها وما صنف فيها وشرحها وكذا في هذا الموضع، من هذا الموضع الذي قرأنا منه إلى آخره. نقلها عن القرطبي في الأسنى، ومن كذلك أيضا ابن العربي في الأمد الأقصى، ومن صنف في هذا الباب فإن في المكتبة درجا مخصوصا بتصانيف الأسماء الحسنى وشروحها لأهمية معرفتها وحفظها، حفظ معانيها والتعبد لله عز وجل مقتضاها. فإنك لو أتيت إلى اسم واحد تشرحه لرأيت فيه موضوعا مستقلا كافيا، مثل الله أكبر، مثل الأكبر، يعني اشرح لك اسم الأكبر. هكذا أيضا اسم العظيم، اسم الملك، اسم القدوس، تنزيه والتعظيم لله سبحانه وتعالى، كل أسماء الله عز وجل. فصار أهل العلم يشرحونها شرحا موسعا، ربما شرحوا الاسم الواحد في عدة صفحات. هكذا التواب تضيف إليه أدلة التوبة وقبول التوبة ومتى تقبل التوبة وما كان من ذلك.